الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلا لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا يا بويا علينا شال شلال ودارت علينا الزلم والخيل وجسام والأكبر مجاته وعباس مرمي بغير تغسه والحسين بيمثل وتمثيل يا والله والحسين بيمثل يا ابويا علي الليل هود وانا حرمه وضعيفه مالي أحد بمن يبوي القلب يضمد بالحسين هل عندي مدد وابن والد العباس ما رد والله خلصوا هلي الله ولحا ولكنما الأمر والمرجع لله ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا يخرج المهدي إلا في قوة ولا تكون قوة في أقل من 10,000. القوة المهدوية وصناعة التغيير موضوع بحثنا هذه الليلة. إثارة يثيرها البعض، تساؤل ينقدح في أذهان الكثير، شبهة كما يحلو لآخر: كيف يمكن للمهدي عليه السلام أن يحقق العدالة التامة التي لم تستطع القوى العالمية من تحقيقها، التي لم تتمكن المنظمات الحقوقية من إرسائها، التي لم يستطع 124,000 نبي من نشرها، فالظلم لا يزال منتشرا والفساد مستفشيا؟ كيف سيتمكن المهدي من تحقيق العدالة الاقتصادية والقضاء على الفساد الاقتصادي وهذا الفقر المنتشر في كل أرجاء الدنيا، حتى أن البنك الدولي جعل خطا للفقر وهو عدم امتلاك $2.15 في اليوم؟ فمن لا يملك في اليوم $2.15 يعتبر فقير، وهم يقولون الذين لا يملكون ذلك في العالم يقدرون بأكثر من 1,100,000,000 إنسان. ولو زدنا خط الفقر إلى $5 ونصف يصبح عدد الفقراء في العالم 46%. $5.5 يعني شكد 20 ريال تقريبا. يعني الذين لا يملكون في الشهر من 600 إلى 700 ريال يقدرون 46% من سكان الكرة الأرضية. فكيف سيتمكن المهدي الموعود من تحقيق العدالة الاقتصادية بحد لا يوجد فقير واحد في الأرض كما تشير الروايات؟ كيف سيتمكن من نشر العلم ويقضي على الأمية التي لم تستطع منظمة اليونسكو القضاء عليها، وإذا تقدر المنظمة عدد الأميين في العالم يصل إلى أكثر من 800,000,000 إنسان، 63% من هؤلاء من النساء. والتفسير للأمية الذين لا يعرفون القراءة والكتابة في زمن الإنترنت وفي زمن هذه التكنولوجيا، أما لو فسرنا الأمية بما هو عدم القدرة على الاستفادة من هذه الوسائل الحديثة تكون النسبة أكبر وأكبر. كيف سيتمكن المهدي من تحقيق الأمن والسلام العالميين في الوقت الذي لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تحقيق ذلك؟ فلا تزال الدماء مسفوكة ولا تزال الأرواح مزهوقة والثروات منتهبة. وهذه الحرب العالمية الأولى قتلت 20 مليون إنساناً، والحرب العالمية الثانية قتلت 70 مليون إنساناً. قنبلة البلوتونيوم وقنبلة اليورانيوم اللتان وقعتا على هيروشيما ونجازاكي قتلتا 250,000 إنسان. كيف سيتمكن من القضاء على هذه الكوارث الكونية المدمرة؟ إعصار كاترينا وزلزال تسونامي، وأكبر زلزال مر في التاريخ البشري فالديفيا 9.5 على مقياس ريختر. فكيف سيقضي على كل ذلك؟ كيف سيقضي على هذا الفساد الأخلاقي المنتشر والفساد الديني المستفشي؟ من يعبد الأباطرة والفراعنة؟ من يعبد النجوم والكواكب؟ ومن يعبد الأشجار والأبقار؟ وهكذا. هل ذلك بالإعجاز أو أن ذلك بالأسباب الطبيعية الاعتيادية؟ أطروحات ثلاث تطرح في المقام. الأطروحة الأولى تقول أن المهدي عليه السلام لا يتمكن من تحقيق العدالة هذه إلا بالإعجاز الغيبي. ما دليله؟ قال هذا الله سبحانه أرسل 124,000 نبي من أجل إقامة هذه العدالة ولم تتحقق، وبذلوا قصارى جهدهم. إذن لابد من تدخل يد الغيب حتى يتسنى للمهدي تحقيق هذه العدالة التامة. أطروحة أخرى تقول لا، لماذا ندخل يد الغيب؟ بل يمكنه عليه السلام تحقيق العدالة بالأسباب الطبيعية، لأنه سيخرج في ظروف مهيئة لذلك. ورد في الآثار أن قدام المهدي موتان، موت أبيض وموت أحمر. الموت الأبيض الأمراض طاعون وغير، والموت الأحمر الحروب، حتى تقول الروايات لا يخرج إلا بعدما يموت ثلثاء العالم، أو من كل 7-5. معناه في حرب عالمية ثالثة وممكن رابعة. فسيصل المجتمع البشري إلى حال مزري، بحيث الكل ينادي أين هذا المنقذ؟ أين هذا المنجي؟ أين هذا المخلص؟ يأسنا من النظام الشيوعي، تعبنا من النظام العلماني والنظام الليبرالي، نريد النظام المهدوي. فلا يوجد ما يلبي نداء الفطرة إلا هذا النداء. حينئذ يظهر الإمام سلام الله عليه والكل يسلم الأمر له بلا حاجة إلى إعجاز. أطروحة ثالثة تقول لا، لابد من استعمال الأسلوبين. الإمام سيستخدم الأسلوب الطبيعي، وأيضا يحتاج إلى الجانب الإعجازي، وهذا ما عليه أكثر العلماء. ومن هنا توجد للإمام عليه السلام 3 قوى يعتمد عليها من أجل تحقيق هذه العدالة. ما هي القوى التي يعتمد عليها في صناعة التغيير العالمي؟ القوة الأولى هي القوة الإعلامية. لا تجد قضية على امتداد التاريخ البشري تمتلك قوة إعلامية كالقضية المهدوية. والإعلام كما يقولون هو السلطة الرابعة. فالإمام عليه السلام يمتلك قوة إعلامية قبل ولادته، قبل غيبته، وإذا الأديان السماوية، بل حتى الأديان غير السماوية بشرت به. المسلمون، اليهود، المسيحيون، الزرادشتيون، الكونفوشيوسيون، الهندوسيون، كلهم بشروا بهذا المنجي والمخلص العالمي. أما إذا جئت إلى القرآن، السيد هاشم البحراني في كتاب المحجة يقول 120 آية قرآنية تبشر بهذا المهدي. من أهمها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإلى آخر. أما الروايات ففي كتاب معجم أحاديث المهدي ذكر 1861 رواية كلها تتحدث حول هذه البشارة. أما الشهيد الصادق أعلى الله مقامه فيقول أكثر من 6000 رواية. أي إعلام؟ هذا فقط على مستوى الدين الإسلامي. أما حينما تأتي إلى التوراة في سفر التكوين أيضا البشارة، إذا جئت إلى الإنجيل سفر متى ولوقا ويوحنا أيضا البشارة، الزبور في المزمور 37 أيضا البشارة. وإن كان هناك اختلاف في الهوية المهدوية كما ذكرنا في الليلة الثانية، لكن الكل متفق على هذه الحقيقة. فالزرادشتيون لهم مهدي ينتظرونه، سوشيانت، والهندوسيون لهم مهدي ينتظرونه، كولكاين، والمسيحيون عيسى، والمسلمون الشيعة نحن ننتظر ابن العسكري عليه السلام، غيرنا ينتظر فاطمي يولد في آخر الزمان. إذن صار العالم برمته بمختلف دياناته ينتظر هذا المصلح العالمي، لكن من هو؟ يريدونه. فإذا بين العلامات والدلالات آمنوا وصدقوا. هذا مظهر للقوة الإعلامية، وهو مظهر طبيعي مو إعجازي وغيبي، لا، بشارات من قديم الزمان في الأديان المترامية. أيضاً كذلك المظهر الثاني للقوة الإعلامية المظهر الثقافي، هذا كله في ضمن القوة الأولى، مظهر الثقافي. لا فلاسفة إلا تحدثوا، لا مستشرقون إلا ألفوا وكتبوا، آلاف من الموسوعات ومن الكتب بمختلف اللغات الإيطالية والألمانية والفرنسية والأردية والإنجليزية، كلها تكتب حول هذه القضية. راسل يقول العالم ينتظر هذا المصلح العالمي، برنارد شو صاحب كتاب الإنسان والسوبرمان يبشر بهذا المصلح العالمي. وكم هي الكتب التي كتبت كما أخبرتك بمختلف اللغات؟ الإسلام في المهدوية في الإسلام يكتبه مولر الألماني ويترجم هذا الكتاب بلغات متعددة. لندا الكاتبة الأمريكية تكتب كتابها بدون نسيان الإمام ويطبع أكثر من 12 طبعة ويوزع في مختلف أرجاء العالم وبلغات متعددة. المهدي الماضي والحاضر للكاتب جيمس الفرنسي اليهودي، وينتشر وكتب متعددة. لذلك ادخل واسأل الذكاء الاصطناعي عن أي شيء ينقدح في ذهنك مما يرتبط بالقضية المهدوية، وبأي لغة من اللغات أردت وشئت، تجد جوابه بغض النظر أن الجواب صحيح الجواب غير صحيح، لكن تجد هذا الذكاء الاصطناعي يجيبك بإجابات مفصلة وبلغات مختلفة عن هذا المهدي. من أين هذا الكم الهائل من هذه الإجابات؟ لولا وجود إعلام مهدوي منتشر أتاح لهذا الذكاء الاصطناعي تركيب هذه المعلومات وتنظيمها. وهذا أيضاً بالشكل الطبيعي. مظهر ثالث للقوة الإعلامية المهدوية النداء السماوي، وهذا إعجاز، هذا مو بالأسلوب الطبيعي، بالإعجاز. 5 قبل قيام القائم في الرواية عن الصادق عليه السلام، السفياني والخراساني وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء والنداء السماوي. ما هو هذا النداء السماوي؟ هذا النداء كما ذكرت الروايات ينادي به جبريل عليه السلام، اللي نادى يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا. هو الذي نادى أيضا يوم ضرب الأمير: تهدمت والله أركان الهدى. هذا جبرائيل عليه السلام كما دلت الروايات ينادي ليعلن للعالم برمته، ويسمع نداءه جميع أهل العالم بمختلف لغاتهم كما تقول الرواية، ويكون ذلك النداء في 23 من شهر رمضان، يعني في ليلة القدر، ليعلن للعالم عن هذا الظهور المهدوي. وتقول الرواية بعد هذا الإعلان يكون الظهور المهدوي في شهر محرم في العاشر منه، وهذا من الإعجاز. بعضهم من أبناء العامة كان يعير على الشيعة: تقولون بالصيحة وبالنداء باسم إمامكم. فجاء رجل من همدان إلى الإمام الصادق يشتكي، فقال: هذا مذكور في القرآن، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. إذن أخواني الأعزاء والأحبة، هذه هي القوة الأولى للإمام سلام الله عليه، القوة الإعلامية، وذكرنا لها مظاهر ثلاثة: مظهر ديني، ومظهر ثقافي، ومظهر سماوي. الأول والثاني طبيعية، الثالث إعجازي. القوة الثانية: صل على محمد وآل محمد. القوة الثانية للإمام عليه السلام القوة الحكمية. نعم، وهذه القوة الحكمية له أيضا ذات مظاهر، بعض مظاهرها بالأساليب الطبيعية وبعض مظاهرها لا بالإعجاز. مظهر أول للقوة الحكمية أن الإمام إذا ظهر يسير بسيرة جده أمير المؤمنين عليه السلام، الذي حير الشرق والغرب في سيرته وعدالته وقسطه، حتى يطالب كوفي عنان الأمم المتحدة بأن يكون عهد الأمير لمالك من المصادر التشريعية للأمم المتحدة ويعتمد ذلك. هذه العدالة العلوية اللي حيرت جرداق حتى كتب كتابه علي صوت العدالة الإنسانية، اللي حيرت المسيحي بول السلامة: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. لا تقل: شيعة هواة علي إن في كل منصف علوية. الإمام المهدي عليه السلام سيسير بهذه السيرة العلوية، لا يصطفي الأموال لنفسه ولا يعتبر الثروات ملكا شخصيا له، كما كان يقول معاوية: اصطفوا لي الصفراء والبيضاء. أمير المؤمنين كان يقول إذا رأى الصفراء والبيضاء: يا دنيا غري غيري، أإلي تشوقتي أم إلي ترغبتي؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، أمدك قصير زادك حقير خطرك يسير، آه آه لقلة الزاد. أمير المؤمنين كان يعيش بحياة أفقر الرعية، ما كان يسكن في القصور الحمراء الموجودة بالشام، ولا توضع بين يديه 30 صنفا من الحلو والحامض من الأطعمة والأشربة. والله لو شئت، يقول عليه السلام، لاهتديت الطريق إلى مصفى العسل ولباب القمح ونسائج القز، ولكن هيهات هيهات، أن يقودني جشعي أو يغلبني هواي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ثم لا أشاركهم في جشوبة العيش ومكاره الدهر؟ ما كان الأمير يفرق بين محب ومبغض، موالي أو معادي، يخاطب الخوارج الذين كانوا يشتمونه ويترصدون لقتله. لا نمنعكم من مساجد الله ولا نمنعكم من الفيل. في الوقت الذي يقول ذاك الرجل لأصحابه انظروا إلى من أحب علي، اهدموا داره ونكلوا به وأودعوه السجن. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حينما يخرج سيسير بهذه السيرة، لأجل ذلك القلوب تهفو إليه، لأجل ذلك الشعوب تميل له صلوات الله وسلامه عليه. مظهر ثاني لقوة حكمه أنه يحكم بحكم داود. ما هو حكم داود؟ النبي داود كان يقضي بين الناس ويحكم بينهم بعلمه الواقعي، يعلم الغيب، معه ملائكة يلهمه الله سبحانه وتعالى، فكان يقضي بين الناس بلا حاجة لا إلى بينات ولا إلى أيمان، بخلاف بقية الأنبياء. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله على الرأي المشهور بين العلماء أنه كان يقضي بالظاهر، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. في بعض الموارد الخاصة منقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم ويقضي بعلم الغيب، مثل يوم جاءت هند زوجة أبي سفيان تشتكي على زوجها شحيح لا ينفق عليها، ما طالبها النبي صلى الله عليه وآله بالبينة، قال خذي لك ولولدك بالمعروف. لماذا لم يطالبها؟ يقولون هنا حكم بعلمه الواقعي، يعرف الحقيقة فحكم بها ولم يطالبها بالبين. الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف يحكم بالواقع، ولأجل حكمه بالواقع الناس تلتفت إلى هذه الحقيقة، أننا لو ظلمنا لن نطالب ببينة ثم نأتي ببينة زور. الإمام سيقضي علينا بعلمه الغيبي وبالواقع، لذلك يمتنع الناس عن ارتكاب الجريمة وعن ظلم العباد فيما بينهم، فلا يبقى المظلوم مغبونا في ظلامته، ولا يظن الظالم أنه قد انتصر ببينته. المظهر الثالث للقوة الحكمية للإمام أنه يحكم بمقتضى الأمور التكوينية. شلون بالأمور التكوينية؟ النبي موسى يوم التقى بالخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى على عيني وراسي نبي ومن أولي العزم، لكنك لا تطيق ما عندي من علم، أنا أعمل بمقتضى الأمور التكوينية وأنت بمقتضى الأمور التشريعية، لكن امضي معي. مضى معه، وإذا النبي موسى وجد غلاما أخذ الغلام وقتله. ما اللي بنتعلم من عنده؟ وإذا يقتل غلام، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أتدري لماذا قتلت هذا الغلام؟ ومن منظور شرعي حلال وحرام ونفس محترمة، لا، هذا الغلام لو كبر سيكون سببا في كفر أبوي المؤمنان الصالحان، سيرهقهما طغيانا وكفرا، لذلك قتلته حتى لا يكون بعد كبر سنه سبباً في كفر أبوي. وأخبرك يا موسى أن الله سبحانه سيبدل هذين الأبوين ببنت صالحة يأتي من نسلها 70 نبياً، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً وأقرب رحمة. تقول الروايات الإمام يسير بهذه السيرة أيضاً، يحكم بنفس طريقة الخضر حينما يرى الناس، تقول الرواية، لا يقوم بين يديه أحد إلا عرف أنه صالح أم طالح، ولي أم عدو، يستحق أن يعيش ويبقى أو لا يستحق الحياة. وإلا كيف تتحقق العدالة في الأرض بكل الأشكال اللي ما استطاع حتى الأنبياء تحقيقها إلا بهذه الطريقة، بنفس طريقة الخضر؟ إن في ذلك لآية للمتوسمين. هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعرف واقع كل إنسان وأنه مصدر للخير أو الشر. لذلك تقول الرواية أنه إذا ظهر يهلك الأشرار ويبقى الأخيار، ولا يبقى في الأرض مبغض لمحمد وآل محمد. هذه إذن يا أخواني الأعزاء القوة الثانية، هي القوة الحكمية، وذكرنا لها مظاهر ثلاثة. المظهر الأول هذا طبيعي يصير بسيرة جدة، المظهر الثاني حكم داود يعمل بالغيب أو يقضي بالغيب، أو المظهر الثالث بحكم الخضر، هذا إعجاز. القوة الثالثة والأخيرة هي القوة العسكرية. الإمام عليه السلام له قوة عسكرية تتألف من أمور ثلاث. الأمر الأول الملائكة، دلت الروايات، أمامه جبرائيل، عن يمينه ميكائيل، عن شماله إسرافيل، والذي يحمل راية الإمام هو جبرائيل. بل عن الإمام زين العابدين عليه السلام 13,300 ملك يكونون معه، الملائكة اللي كانوا مع النبي نوح في السفينة، الملائكة التي كانت مع النبي إبراهيم يوم ألقي في النار، الملائكة التي كانت مع موسى حينما أغرق فرعون بالماء، الملائكة اللي كانت مع عيسى حينما رفعه الله إليه، والملائكة اللي حضرت يوم بدر. فلا تستغرب، القرآن في سورة آل عمران والمائدة يتحدث أن الملائكة حضرت مع رسول الله في يوم بدر. مو لبالك 313 فقط، لا، هذا البشر. أما الملائكة في البدء 1,000 ملك، ثم مد الله المسلمين ب3,000 ملك منزلين، ثم 5,000 ملك مسومين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. والملائكة لا تحضر في معركة إلا للنصر، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن الملائكة بتشارك ويا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في القتال، أو حضورها مجرد حضور معنوي؟ أكو بحث عند العلماء أن الملائكة شاركت في معركة بدر بالقتال أم لا؟ بعضهم يقول ما شاركت، 5,000 ملك فقط حضرت من باب الدعم المعنوي للمسلمين. شو الدليل؟ قال كم اللي قتل من المشركين في يوم بدر؟ 70، نصف هؤلاء بسيف علي عليه السلام، والنصف الآخر ذكر المؤرخون أسماء القاتلين والمقتولين. أجل وين 5,000 ملك؟ حضورهم كان معنوي للمسلمين، لما حضرت الملائكة زادت عزيمة وقوة المسلمين. هذا يوم بدر، هذا يوم حنين. أما إذا ظهرت ونزلت الملائكة مع الإمام المهدي عليه السلام تشارك في القتال. لذلك من الذي يخسف بجيش السفياني البيداء؟ الروايات أشارت إلى أنه الملك جبرائيل هو الذي يأتي ويخسف بهم البيداء. هذا الأمر الأول الذي في القوة العسكرية. الأمر الثاني القوة البشرية مع الإمام سلام الله عليه، رجال تقول الروايات قلوبهم كزبر الحديد، لو حملوا على الجبال لأزالوها إلى حد أكثر من ذلك. يعطي الله سبحانه الرجل الواحد، تشوف الآن مسكين مستكين ضعيف، أما مع الإمام لا، قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا. يوم بدر الله سبحانه أعطى المسلمين كل واحد قوة 10، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. معناه أن الواحد عن 10. أما أصحاب الإمام المهدي عليه السلام فيعطي الله عز وجل الواحد منهم قوة 40 رجلا. أمر ثالث ينصره الله بالرعب، تقول قنابل نووية، طائرات من غير طيار، صواريخ عابرة للقارات، ما ينفع كل ذلك، لا يجدي. لماذا؟ ينصره الله بالرعب كما نصر النبي صلى الله عليه وآله، نصرت بالرعب مسيرة شهر. من جن النبي صلى الله عليه وآله دب الرعب في قلوب اليهود، في قلوب كفار قريش، في قلوب الروم قبل ما يتوجه إليهم رسول الله، وقذف في قلوبهم الرعب، تقتلون فريقا وتأسرون فريقا. ولذلك في الرواية المهدي مؤيد بالنصر ومنصور بالرعب، يدب الرعب أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويستفيد طبعا الإمام كما يستفاد من بعض الروايات من الآلات والوسائل الحديثة، وإن كان المذكور في الرواية يستخدم السيف أو الدرع، لأنه في ذاك الزمن مو معروف دبابة وطيارة وهذه الوسائل الحديثة. فالسيف في لسان الروايات كناية عن القوة العسكرية التي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن أخواني الأعزاء، 3 قوال الإمام، والشعار الأعظم له يا لثارات الحسين، هذا هو الشعار الأعظم. ويخرج طالبا بثأر جده وبثأر عماته، ساعد الله قلب الحوراء زينب، هذا أوحش ليلة عاشتها. لما وقع الحسين تقول الرواية تسابقت بنات رسول إلى جسده الشريف، فواحدة تحنو عليه تضم، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى عليه بالرداء تضل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، ساعد الله قلب الحوراء زين حينما خرجت من فسطاط الخيمة، تكبو على الأرض تارة، وتقوم أخرى تنادي أخي حسين، نور عيني يا حسين، وصلت إلى جسده الشريف فرأته بتلك الحالة المؤلمة، ضربة فوق ضربة، طعنة فوق طعنة، نبلة فوق نبلة، يقول الإمام الباقر أصيب جسد جدي الحسين 320 ضربة، من سيوف، من سهام، من رماح، من حجارة، ساعد الله قلب زينب. لذلك احتارت حينما رأت أخاها، أأنت ابن محمد المصطفى؟ أأنت ابن علي المرتضى؟ أأنت ابن فاطمة الزهرة؟
يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء موزع الأشلاء مسلوب العمامة والرداء محزوز الرأس من القفا بأبي من لا جريح فيداوى بأبي العطشان حتى قضى بأبي من شيبه يقطر بالدماء يا جدي مات محد وقف دون ولا نغار غمض له عيون يعالج بالشمس من خطف لون ولا واحد بحلقة ما يقطع يا جدي مات محد مد ديدي ولا واحد يا جدي عدل رجلي يعالج بالشمس محد قرب له يحط الأظلال يا جدي من الحال تحبأت ومدت طرفها صوب المدينة صاحت يا جدي ما تجي تنظر إليه هذا التربب وصاب حجرك ذابحي ومن بعد ذبح جنازته ما شيعوه يا جد عزيزك بالثرى شفته رمية وعظام صدر رضضت الأعوج وأنا الوديع وصار اسمي خارجي هذي بناتك يا رسول الله سبوه وإذا بها تنادي ما فيكم مسلم ما فيكم مسلم يواري هذا الشيب الخضر هذا الجسد السليم صاحب حسام يا زينب ارفعي أن الأطفال عن جسد أخيك جاءت بأبي وأمي تجر أذيال المصيبة ترفع الأطفال عن جسد الحسين واقفة تنتظر التجهيز وإذا تسمع ابن سعد يصيح أجيبوا زينب بماذا أنوار الحسين ويحكم لتركب عشرة من خيول الأعوجين وتطع صدر الحسين وإذا عشرة من الخيول منعلة بالحديد صاروا يطؤون بها جسد الحسين أمام زينب أمام النساء والأطفال حتى كسروا عظامه خلطوا لحمه بدمه أيوا حسينا شفنا اليموت يجيه دفا يغسله ويفصل أجفاف ما شفنا اليموت يضلع عريان وتلعب عليه الخيل خويا خويا فوق الصاويبك يرضوا ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك جنت حرزي وتحت الخيل خلاك ولا تم عظام سالم ما تكسر تسابق القوم لسلب الحسين واحد أخذ سيفه آخر أخذ عمامته ثالث درعه جاء بجدل الكلب ما وجد إلا خاتم الحسين أراد ينتزع ما تمكن، أخذ خنجار صار يحز خنصر الحسين حتى بترى الجمال أشد أعظم. منقول في مقتل الخوارزمي جاء ليسلب الحسين، ما وجد إلا تكة سراويله كثيرة العقد، جعل يفكك تلك العقد وهو مطمئن أن الحسين لا يقوى على الحركة. جسد بلا رأس خامد الأنفاس، وإذا الحسين مد يده اليمنى على تلك التكة، ما ارتدع الجمال قام إلى المعركة، أخذ سيفا جاء به نحو الحسين وصار يقطع في كفه اليمنى. مد الحسين شماله وإذا بالجمال صار يقطع كف الحسين اليسرى. الآن اطمئن، لا راس لا يمين لا شمال، يقول هبت رياح عاصفة سودت الدنيا ارتجت الأرض، يقول وإذا بي أرى تابوتا نزل من السماء،
أغشي عليه وشاف في الرؤيا،
يقول وإذا بي أرى امرأة خرجت من التابوت مجلببة بالسوا تكبو على الأرض، تارى تقوم أخرى تصيح ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك.
يقول وإذا أرى رسول الله أمير المؤمنين الحسن نزلوا عند جسد الحسين يبكون لحاله، وإذا رسول الله يصيح ولدي حسين يعز على جدك أن يراك مرمل الجبينين معفر الخدين محزوز الوريدين، بني من الذي سلبك لباسك ومن الذي كسر أضلاعك؟ وإذا نداء من نحر الحسين جد يا رسول الله، قتلوا رجالنا ذبحوا أطفالنا سلبوا نساءنا. يقول وإذا أسمع الزهرة تصيح أبا أتأذن لي أن أخضب شعري من دم ولدي الحسين؟ بني المصيبة أعظم الفاجعة أكبر، خضبي وأنا أخضب وأبوه وأخوه، فصاروا يخضبون شعورهم بدم الحسين. ضم الهادي الصدرة والبتول أمة صيح، مهجتش ذنبك يا خال لونك رمية بلا ضري، بويا درخصني يا خضاب شعري من دمها الذبيح. قال ابويا اخذي وناخذ والشعور من الشرف، من دماء تخضبات وتصيح يا ابني يا غيار، يتمت سكنة وزينب ضيعتها بهالبرو، خدرا زينب ولاهم عودوا تركب الكار، شلون زينب تمشي ويت خليك مرمي على الثرى؟ أين المنادون وحسين؟ وإذا بابن سعد يصيح آتوني قبسا من النار لأحرق بيوت الظالمين، أعطي القبس رمى به الخيام اشتعلت بالنار، احتارت الحوراء زينب
جاءت إلى زين العابدين: يا ابن أخي هذه النار وقد أضرمت في الخيام بما تعمرنا. قال: عما قولي لعماتي وأخواتي فروا على وجوهكن بالبيداء. جعلت بنات رسول الله يتفاررن بالبيداء. تلك تنادي ومحمدا، تلك تصرخ وعليا. أما زينب تارة تأتي نحو الحسين، أخرى نحو المشرعة، ثالثة عند الأكبار، رابعة نحو القاسم. وإذا بآثر الجميع قد فارق الحياة. زينب احتارت يوم شبوا بالخير، طلعت وياها الحريم صغار وكبار، تصرخ بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ خدر نهتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون نساوين. لما نسمع ظلي تقلب فوق الوعاء، قالها: يا زينب باليتامى لا تجي، لا تكثرين من البواج تهيجين، ورد يسكينة لا يذوبها، ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخماء، لا تكثري عتبي وانا جثة بالأرض، راسي قبالك والجسد بالخير ينداس. روح الشريعة بلكة تشوفي يقدر على النهضة وسلسيفه البتة. صاحت: دخيلك يا المقطع بالشريعة، لأن الندار ردي ترى جفوفي للخيم، ردي باليتامى يا الودي، تدرين بي مقطع يميني وليسا. وظلت تنادى ضاقت الدنيا علي، كل كام تعذرت وانا بقيت اجنبي، حرمة بلي رجال كيف اركب مطي، وعندي جنايز بالعرى ظلت بلستا. وإذا عمرو بن الحجاج يقول لابن سعد: أعازم أنت على أخذ النساء والأطفال إلى يزيد؟ قال: بلى. قال: إذا نسقهم الماء وإلا ماتوا عن آخرهم. جاءوا بالماء، صارت زينب تقدم الأقداح للأطفال، كلما قدمت لطفل قال: كيف أشرب؟ والحسين ذبح عطشانا. امتنع جميع الأطفال عن شرب الماء إلا طفلة صغيرة للحسين أخذت القداح. تعجب الأطفال منها، صاروا ينظرون إليها بشزاء: أخي كيف تشربي والحسين ذبح عطشانا؟ وإذا بها تهرول نحو المعركة، زينب تلاحقها إلى أن وصلت إلى جسد الحسين، مدت يديها إلى ذاك الجسد المرضو: أبا حسين قم فقد أبيح الماء لنا، أنا أشرب لذيذ الماء حار. وأهلي قضوا كلهم عطاء، وحسين الرمل أمسى فراشة، زينب في الخيمة تتذكر كل ما جرى عليها من مصايب، من نوايب أباها أمها أخاها الحسن وآهو الحسين، متناثر الأشلاء متوزع على أعضاء لسان حالها. أنا أم الحزن زينب ونيران الحزن بحشا تسري وعاق أخوي حسين ما ريدان بعد دنيا أنا اللي شفت نارين لكن النار أشد منا نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار وأنا اللي شفت صدرين واحد صاوب المسمار والآخر كار بلد خبراك شلون الخيل رضنا وأنا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة وأنا الشاهدت شفين للعباس مقطوف وانا اللي شفت اخوي حسين كلها مكسرة
الله يا حامي الشريعة الله
اتقي الروح يا كذا